قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. عقده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه للكلام على ما يتعلق بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح هل يجهر بالبسملة أم أنه يسر؟ أيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإذا لم يجهر ولم يسر بالبسملة هل الصلاة صحيحة أم أنها باطلة؟ وهل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن أو أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في مطلع كل سورة، أم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم أي آية من سورة الفاتحة؟ من لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ترك آية من القرآن أم لا؟ هذا ما أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يتكلم عليه في هذا الباب. ومن المعلوم أن جملة بسم الله الرحمن الرحيم لها معنى. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي أنا أستعين بالرحمن الرحيم وأتبرك بذكر هذه البسملة لأنني شرعت بذكر الرحمن الرحيم. ولذا يقول العلماء بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، لا نقول باسم الرئيس ولا باسم الشعب ولا باسم الوطن ولا باسم الأمة ولا باسم كذا وكذا، وإنما نبدأ ونبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين به ونتوكل عليه ونرجو بركته لأن الخير كله بيده لا إله إلا هو. فإذا لم يمنحنا البركة من الذي يمنح؟ الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمن الآخرة لعباده المؤمنين. فلقد خلق الله تبارك وتعالى 100 رحمة، أنزل الله تعالى رحمة منها في الأرض يتراحم بها الناس، تأخذ طفلك جنينك تقبله، الدابة إذا وطئت فصيلها ترفع رجلها من فصيلها من الرحمة التي أنزلها الله تعالى
في الأرض، وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين 99 رحمة أعدها لكم يوم القيامة. أعدها لمن؟ لمن قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها. لا تشمل رحمة الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة من لم يقل لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويعلم معناها، لأن مدار القرآن كله على لا إله إلا الله. خلق الله تعالى الخلق وبخاصة الثقلين الجن والإنس للا إله إلا الله. خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله تعالى العوالم والمعالم، خلقها لنا نحن بنو آدم، كما قال الله تعالى في كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق لنا الأرض، خلق لنا الجبال، خلق لنا السماوات السبع، خلق لنا ما بين الأرض والسماوات. لنا الحق أن نتصرف في هذا الملكوت وأن نرتفع إلى أعلى وأن نهبط إلى أسفل، كل ذلك ملك لنا. ولذا يقول العلماء: من اشترى قطعة أرض امتلك مساحة الأرض وامتلك ما تحت الأرض إلى أسفل السافلين. خلق الله تعالى لنا هذا الفضاء نسخره لنا نستفيد منه، لأن الله تعالى خلق هذه العوالم كلها لك أنت، استعمل ما تشاء بقدر ما تستطيع، ولكن اعلم أن ما فوق السماء هذا ليس بمقدورك ولا بمقدور أي مخلوق، ولا يمكن لأي مخلوق أن يدخل داخل السماء. ما بين السماء والأرض، ما بين السماء الفضاء، هذا لنا، داخل السماء ليس لنا. الجن كانوا يصعدون ويرتقون ويعلو بعضهم على بعض ويسترقون السمع، إلى أن بعث الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فحالهم الله تعالى عن التقاط أخبار السماء. السماء يعني داخلها، أما من السماء الدنيا إلى أسفل الأرض فهذا لنا، لكن ما يتعلق بداخل السماء ليس للجن ولا لأي مخلوق مسلما كان أو كافرا، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما أسرى برسوله من مكة إلى بيت المقدس ودعا الله تعالى الرسول العظيم إليه، بعث الله تعالى الملك جبريل أمين من في السماء ليأتي إلى الأرض وليرافق النبي المصطفى، ورافق جبريل النبي المصطفى إلى أن بلغ إلى السماء الأولى، فطرق جبريل الباب. السماوات لها أبواب، السماوات لها حراس، والله لا يدخلها روسي ولا أمريكي، ولا يدخلها شيوعي ولا غيره. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دعاه الله إليه جاء جبريل، طرق الباب الأول، استأذن من معك محمد أو أرسل إليه؟ نعم. فتحوا الباب، دخل رسول الله ومعه جبريل. وأقصد من هذا الكلام أن نعلم أن هذه العوالم والمعالم خلقها الله تعالى لنا، أما نحن بنو آدم، أما بنو الجان، فالله تعالى خلقنا للا إله إلا الله، خلقنا لطاعته ولعبادته. اسمع قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سؤال يورد علي وعليك: لما خلق الله الخلق؟ لآدم، لنوح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى، لأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ذكره القرآن. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة معنى لا إله إلا الله، فالله تعالى خلقنا لطاعته ولعبادته. ولهذا متى ما صلينا، كبرنا، استفتحنا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم رحيم العباد المؤمنين يوم القيامة. لا إله إلا هو. شرع الله تعالى لنا أهل الإسلام أتباع سيد الأنام أن نتبرك وأن نستعين وأن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيت أعطيت بيمينك بسم الله، أكلت بسم الله، شربت بسم الله، نمت بسم الله، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، أنا أستعين بك يا رب، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. خرجت بسم الله، دخلت بسم الله، يجامع امرأته بسم الله، نستعين بالله، نعتمد على الله، نتوكل على الله في جميع أمورنا وشؤوننا. وبهذا نسخ ما كانت عليه الجاهلية. العرب في جاهليتهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقولون بسمك اللهم، بسمك اللهم، بسمك اللهم. صحيح وحقيقة، بدانا باسمك يا الله. وما كانوا يقولون باسم الصنم، باسم العظيم، باسم فلان أو فلان، باسم الشعب، باسم الوطن، يقولون باسمك اللهم، يعلمون بأن المعونة من الله. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمران أو حسين: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. يعرفون الله، يؤمنون بأن الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور الله. قريش العرب الجاهلية كانوا يعرفون ذلك، وما أدخلهم ذلك في الإسلام. لما؟ لأنهم عبدوا غير الله، لأنهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله تبارك وتعالى. فهم يقولون باسمك اللهم، نسخ هذا الأمر. هذا لفظ جاهلي. أتانا الله تعالى بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب العقد الذي بينه وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية، حصل اتفاق بين قريش وبين رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة معتمرا لا يريد قتال، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، لبس الإزار الرداء، اغتسل، قلد البدن، ساق الهدي، وصل إلى الحديبية الشميس اليوم. علمت قريش فمنعت رسول الله من الدخول إلى مكة، لا يدخل هذا العام. أقام النبي بالحديبية أيام، بعث النبي عثمان رضي الله تعالى عنه ليعلم قريش أنه لم يأتي مقاتلا وإنما أتى معتمرا هو ومن معه، وعدد من كان معه في ذلك العام 1400 أو 1500. ظلوا بالشميسي إلى أن أتى المفاوض القرشي سهيل، اتفقوا على أمور. الاتفاق أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الديباجة صيغة العقد، صيغة الاتفاق، يمليه النبي ولا يكتب. النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، الجاهلية أميون لا يقرؤون ولا يكتمون، ولكن أمية النبي عليه الصلاة والسلام ليست بعار ولا عيب. العيب أن أكون أنا أمي وأنت أمي، لا نقرأ ولا نكتب ولا نعلم ولا نتعلم، هذا عيب وعار. ولكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أميته إعجاز. أمي لا يقرأ لا يكتب، ولكن يجمع القراء والكتاب منذ عهد النبي إلى اليوم وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والله لا يأتون بذرة من علم رسول الله، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام علم رباني يوحي الله تعالى إليه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أعجز فطاحل العرب، بلغاء العرب عاجزون أن يأتوا بما أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أملأ بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوض القرشي يسمع، قال لا لا تكتب، اكتب ما نعرف نحن، باسمك اللهم لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نعرف اسم الله، ولكن الرحمن الرحيم لا نعرفه. وافق رسول الله وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يمحو هذه الجملة. أبا علي امتنع، فما العلاج؟ العلاج أخذ النبي شيئا من الأرض وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني الموضع. لما رأى الموضع حك جملة بسم الله الرحمن الرحيم لأمر يريده الله في هذا العقد والاتفاق وهذا الصبر والتأني من النبي عليه الصلاة والسلام فلاح ونجاح. لو قاتلوا قريشا، لو دخلوا عنوة، لما وقع الأمر الذي وقع، ولتحدث العرب منكرين على النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم على هذا العقد، والعقد هذا قاسي شديد. ولولا أن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرم هذا العقد لكان ذلك أمر ممقوت، لكن الله أمر النبي بذلك. أقول وكان في ذلك خير، محا. العبارة الأخرى من محمد رسول الله، قال سهيل: لا، اكتب من محمد بن عبد الله. نحن نعرف أنك ابن عبد الله، ولا نعلم ولا نعتقد أنك رسول الله. أمر النبي بأن تزال، أزيلت. الخلاصة وقع اتفاق شديد عظيم مرير، وافق النبي عليه، وما مضى عام، السنة السابعة وبعدها الثامنة، إلا نقضت قريش العهد والاتفاق، وبذلك تسنى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة، محارب مقاتل، خرج من المدينة لا ينوي حج ولا عمرة، لم يتجرد، لم يلبس إزار ولا رداء، وإنما لبس النبي عليه الصلاة والسلام المغفر، ولبس عمامته السوداء، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتح مكة. علم العرب جميعا بذلك، ولم يتكلم أحد بكلمة تجرح. لما؟ لأن الجانب الآخر هو الذي نقض في قصة طويلة شهيرة معلومة. علماء السيرة، سيرة من؟ سيرة أفضل الخلق، سيرة سيد المرسلين، نبهوا على هذه الفوائد وهذه الأمور وأجادوا وأفادوا. وإنما بقي علينا نحن الأمة أن ندرس وأن نقرأ سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أنا بهذه المناسبة دائما أقول، ولا أقصد إلا الخير والله، أقول إننا مقصرون في جانب رسول الله، إننا مهملون، ما عرفنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الحق، ما ألزمنا أنفسنا وما تنازلنا، وبئس هذا الأمر، ما تنازلنا حتى نعرف سيرة هذا الذي لا أقول عملاق، بل أقول رسول رب العالمين، الذي أمر الله تعالى الخلائق بعدما بلغ النبي 40 من العمر، أمر الله الخلائق الخلق جميعا أن يتبعوا هذا النبي الكريم، يدرسون سيرته، يعملون بهديه، يتشرعون بشرعه، لا تقم، لا تنم، لا تأكل، لا تشرب، لا تفعل أي فعل من أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة إلا إذا علمت وتأكدت أن هناك رخصة من صاحب هذا الخبر. والله ما علمنا رسول الله حق العلم، ما عرفناه، ما درسنا سيرته. واسمحوا لي أن أقول هذه العبارة الشديدة، لو قيل لبعضنا ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ لا أدري ما الجواب الذي يجيب به. معنى أشهد أن محمدا رسول الله يعني أنني أقر وأعترف وألتزم وأعلن للعالم كله كله أن هذا المدعو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله تعالى أرسله الله إلى البشرية، أنا لا أفعل أي فعل إلا كما قلت إذا كان ثم إذن من هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا تحرك، لا تحرك، لا أعمل، لا أنام، لا أستيقظ، لا أشتغل، لا أبيع، لا أشتري، لا أتزوج، لا أزوج، لا أعمل أي عمل من أعمال الدنيا والآخرة إلا إذا كان ثم من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذن وتصريح. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. ولقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة الرجل الذي كان بيده خاتم، عله خاتم من حديد أو صفر أو ما إلى ذلك، فلما رأى النبي الخاتم في يد الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار، لم تتحلون بحلية أهل النار؟ فما كان من هذا الرجل الذي علم معنى شهادة أن محمد رسول الله إلا أن أخذ الخاتم ونزعه وألقاه في الأرض وانصرف رسول الله، انتهى الأمر، أمر نهى انتهى الرجل. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا برجل من الصحابة يأتي إلى صاحب الخاتم ويقول له: يا هذا، إن الذي نهاك قد ذهب، خذ خاتمك. الذي نهى من؟ سيد الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذهب خذ الخاتم. قال الرجل صاحب الخاتم عبارة اكتبها في قلبك واكتبها انا في قلبي واجعلها نصب عيني في جميع شؤوني، كلمة تضيء بنور، نور الإيمان. ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. ما دام قال لي لا تفعل، أنا ألقيت الخاتم، لا أعود إلى الخاتم ولا أبالي بالخاتم، لأنني ما أطعت هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا لأن طاعتي له نجاة لي من كل سوء. وانصرف وترك. هؤلاء الذين عرفوا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، لا باسم جن ولا إنس، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نقول كما تقول الجاهلية باسمك اللهم، المعنى صحيح ولكن قد بدلنا ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تقولها في صلاتك، تقولها في قراءتك، تقولها إن قرأت الفاتحة، وكما قلت يقولها المرء إذا أراد أن يجامع امرأته، قبل أن يجامع امرأته بسم الله بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى عند الجماع بسم الله. فقد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر بأن من قال بسم الله الرحمن الرحيم عندما يأتي أهله، وشاء الله أن يكون من هذا الجماع والوقاع ولد لا يسلط الشيطان عليه. الشيطان لا يسلط على من ولد وأبوه عند الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، فماذا نريد أكثر من هذا؟ ولذا قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: المصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل يقولها جهرا أم يقولها سرا؟ فبدأ بذكر خلاف أهل العلم. ولذا قال رحمه الله: باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. من العلماء من قال: إذا كبرت، إذا استفتحت وأردت أن تقرأ الفاتحة وأنت إمام أو أنت مأموم، لا تجهر بذكر بسم الله، وليس المعنى لا تسر، لا تذكر، لا قل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا تجهر، ولو جهرت جاز. وإنما المقصود هل كان النبي يجهر أو كان النبي يسر عندما يقرأ، وأحوال النبي معلومة وأحوال النبي مدونة، فما الذي يستدل به من يقول إننا لا نجهر عندما نقرأ الفاتحة أو عندما نقرأ السورة أو عندما ندخل في الصلاة؟ لا نجهر يعني لا نتلفظ بحيث يسمع غيرنا. ما الدليل على ذلك؟ وقبل الكلام على هذا يناسب أن تعلموا أن العلماء مختلفون. منهم من قال البسملة ليست من القرآن مطلقا، البسملة ليست من القرآن، أصلها ليس من القرآن، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها عندما تنتهي سورة وتنزل سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنها علامة على أن السورة الأولى انتهت. وهذا قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، وقول جماعة من أهل العلم أن البسملة ليست آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية في سورة النمل فقط عند ذكر سليمان وملكة سبأ، عندما أتت ملكة سبأ عندما بعث إليها بالكتاب قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. امرأة حصيفة عاقلة كيسة، لما بعث نبي الله تعالى سليمان الطير بالخطاب وأخذ الطير الخطاب وذهب وألقاه عليهم، أخذت الخطاب وقرأت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تدعوني، لا تخالفوني، لا تطيعوا غيري، لا تزيدوا أمر غيري علي، بل قروا كونوا على ما أنتم عليه وسلموا الأمر لي. وجرى ما جرى من المشاورة إلى أن أشارت هي وهي عاقلة أننا لا نقابل سليمان بقتال وحرب وجهاد، وإنما أنا أريد أن أبعث إليه هدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أعاد سليمان الهدية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذا القصص العظيم. لذا قال الإمام مالك ومن سار مذهب الإمام مالك إلى أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب. تلميذه البار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا، البسملة آية من الفاتحة. وبهذا تعلمون الخلاف عند أهل العلم. ما سبب الخلاف عند أهل العلم؟ من أسباب الخلاف عند أهل العلم أن هذا يرى رأي وله دليل، إما أن يكون الدليل ضعيف أو لا دليل له، اجتهاد، هذا له دليل قوي، هذا له دليل ليس بالقوي، وما إلى ذلك. فهل يعقل أن الإمام الشافعي يخالف الإمام مالك؟ وقد رحل وأتى الشافعي إلى طيبة الطيبة ليقرأ على الإمام مالك، وقرأ على الإمام مالك الموطأ، ودعا له الإمام مالك بالفتوح والعلم والإيمان، لا يخالف. لكن استدل الإمام الشافعي بأدلة. أنا عندي دليل بأن البسملة من القرآن وأن البسملة من فاتحة الكتاب. ما دليلك؟ قال دليلي روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي آنفا سورة قبل قليل، أنزل الله علي سورة، السورة بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا قال رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا دليل من أدلة الإمام الشافعي على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن. الذين قالوا لا، ليست من الفاتحة، شطر بطر لا، طلب للمخالفة لا، دليل إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله. ما هو الدليل على أنها ليست من الفاتحة؟ بمعنى الفاتحة إذا قرأت لا تقل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. صارت ثمانية، وفاتحة الكتاب سبعة، لأننا أدخلنا البسملة في الفاتحة. قالوا البسملة ليست من الفاتحة، لما وما الدليل؟ قالوا الدليل كان النبي في هذا المسجد الشريف، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الذي ذكرت لك بعض ترجمته البارحة أمس، القارئ الحافظ الأنصاري الذي أمر الله جل وعلا رسوله أن يقرأ عليه لم يكن، فقرأ النبي على أبي لم يكن، هذا أبي، وجده النبي في المسجد فقال له رسول الله ألا أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان مثلها قبل أن أخرج من المسجد؟ يا أبا المنذر، يا أبي، ألا ترغب أن أعلمك سورة، هذه السورة شأنها كذا، قبل أن أخرج من المسجد، هذا المسجد وهذا المسجد له أبواب من عهد النبي إلى اليوم، أبواب من ناحية الشرق، من ناحية القبلة، من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، باب الرحمة من عهد النبي، باب السلام، باب النساء من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمى باب النساء، ما كان النبي يدخل منه وما كان الرجال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون ولا يخرجون من باب النساء. يوجد باب عاتكة، يوجد خوخة أبي بكر التي نلقاها ونقابلها، موجودة من عهد النبي إلى اليوم. أراد النبي أن يخرج ولم يعلم أبي السورة، خاف أبي طالب علم يريد الفائدة، قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي يا رسول الله السورة التي ذكرت، يعني علمني السورة التي ذكرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السورة، بسم الله ما قال النبي هذا. قالوا فدل ذلك على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن، فمن ترك البسملة لا شيء عليه، ومن ذكر البسملة فعل خيرا، من جهر بالبسملة فعل خيرا، من ترك البسملة ولم يجهر بها لا شيء عليه. المهم أنا أذكرها عندما أريد أن أقرأ، وأنت تذكرها عندما تقرأ، إن شئت أسررت، والإسرار غالب عمل رسول الله، وإن جهرت جاز، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما، فأنت بالخيار، إن أسررت إن جهرت، الكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى. الدليل الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، أربع الخلفاء ما عدا علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم القمة، وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر ودعا دعاء الاستفتاح، لا تنسى دعاء الاستفتاح، لا تدعه إماما كنت أو فذا أو مأموما، جمل قليلة عظيمة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، عظمتك ارتفعت، ولا إله غيرك، البركة لا تنال إلا بك يا رب، أسبحك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك، لا يستحق أن يعبد سواك، أنت المعبود المطلق الواحد الأحد، لا أصرف عبادتي لسواك، هذا دعاء الاستفتاح، توسل، تزلف، تقرب، بعد ذلك الله أكبر دعاء الاستفتاح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يجهر بالحمد رسول الله ويسر غالبا بالبسملة. يفعل هذا رسول الله، ويفعل هذا أبو بكر، ويفعل هذا عمر، ويفعل هذا عثمان، أدرك ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الذين قد ذكرت. وهل معنى ذلك أنهم لا يقولون بسم الله؟ لا، أنس قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد، وليس في هذا دليلا على أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم.